عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. كل الفرق ساعة 10:07. بتمنى لكم أسبوع جميل، رغم أنه دايما في اضطرابات، بس بضل عنا هذا الأمل أنه يكون في عنا بكرة أحسن. عم تسمعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3، 102.5، 102.7، عبر الانترنت rll.com.lb، lebanese-forces.com، أكيد عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. ولكل الأشخاص اللي بحبوا يرجعوا يسمعوا أي حلقات قديمة، أكيد فيهم بحيا لحظة حطوا تطبيق إلتيكو.
كل الفرق بأقلام.
كان لافت الأسبوع اللي مرق أو هاليومين اللي مرق، ومقال للكاتب قاسم يوسف. رح أقرأ بعض المقاطع من هالمقال وارجع أخذ الأستاذ قاسم يوسف على التليفون. في النفس ما يغلب كل قول وكل موقف، كنا نود أن نودع الحريرية بصمت نبيل، بدمعة صادقة بذاكرة الأيام الخوالي، بحرقة تستوطن القلب ولا تبرح الوجدان. حالنا في ذلك حال سعد الحريري الذي ترجل أمام الجموع باكيا بعد كلمة مقتضبة ومؤثرة، لكن ثمة صغارا يمتهنون الثرثرة والتشويش تدافعوا على شاكلة الذئاب المنفردة لتفريغ هذا الوداع من مضمونه المهيب. عبر الانقضاض على سمير جعجع بالتضامن والتكافل والتزامن مع صديقهم جبران باسيل، وكأن الاعتزال والانسحاب من الحياة السياسية لا يشمل الضغائن والأحقاد والمماحكات الآثمة. الحقيقة أن جزءا لا بأس به من مشكلتنا الدائمة مع سعد الحريري وبطانته وفريقه اللصيق وبعض الأصوات التي راحت تنمو إلى جانبه في سنوات العتمة، يكمن أساسا في هذا النوع المستجد من منهجية التفكير التي لا تخلو من الاستفزاز، والتي لامست الوضاعة السياسية القصوى في بعض مراحلها المتقدمة، حيث يصح عندهم أن يستحيل الشهم نذلا بالخلاف أو الاختلاف معه فحسب، ويجوز أن يصير الصديق عدوا والشجاع خائنا والمقدام غادرا والصقر خبيثا والوطني قاتلا وسفاحا ومجرما ورفاق الدرب حفنة من الوصوليين والمستفيدين وشذاذ الأفاق. هذا التيار الهائل استحال بهمة هؤلاء منظومة قاصرة البصر والبصيرة، ارتجالية المواقف، متفلتة العواطف والمشاعر، مصابة برهاب فظيع، وقد ساهم هذا كله في اختلال توازنه وانعدام جاذبيته على نحو عميق، حتى تحول من مغناطيس عملاق يجذب ألمع الناس وأحنكهم وأقدرهم إلى طاولة زجل يتقاسمها صغار القلوب والعقول والنفوس مع ما تيسر من الذباب الإلكتروني وهواة القدح والذم والشتائم. يتابع قاسم يوسف: سمير جعجع هو رفيق دربنا، شريكنا في الحياة الوطنية، عنوان من عناوين قضيتنا ذات آثار مجيد، وعين من عيوننا الساهرة بوجه المخارز القاتلة، وضعنا اليد في يده ونحن تحت جبل من الجثث وفوق بحر من الدماء. علاقتنا به لا تخضع لحسابات الوشاية والقيل والقال، ومشروعيته السياسية لا تنبثق من غطاء نضعه متى شئنا فوق رأسه أو ننزعه. المسألة ليست بهذه الخفة وهذه البساطة، ومن كان يظن لبرهة أنه قادر على ذلك فهو واهم ومحدود ومشتبه. استاذ قاسم يوسف، الله معك.
صباح الخير إليك
للمستمعين. طبعا ما قريت كل المقال، اكتفيت بنصه، ولكن كان لافت ما كتبت، والنقطة الأكثر إذا بدك دعوة إلى أن نلتفت لها، أسفك على تحويل هذا التيار الهائل والعظيم إلى تيار يمكن عنده حسابات صغيرة وضيقة بسبب بعض الأشخاص اللي عم بيضروا يؤذوا من الداخل. ليش قلت هيدا الكلام؟ تتوصل لوين؟
حقيقة أنا بالبداية جربت يعني أرفض المواقف اللي طلع من جمهور
المكارة. مش مفهوم صوتك أبدا استاذ قاسم. إذا فيك تزبط موقعك شوي لنقدر نسمع ونفهم كل الكلام، لأنه مش مفهوم الصوت، مش واضح.
هيك أفضل صوتي؟
إيه أفضل، تفضل.
أقول بالبداية لغلق أرطب مجموعة كبيرة من ردود الفعل. نعم. بشوف التحديد ليش مستوى ردة الفعل. هي الناس اللي عم تعمل ردة الفعل. الحقيقة يعني لاحظت ولاحظ كل اللبنانيين، بعتقد كل حدا عم بيتابع بشأن العام.
نعم.
يعرف عن أي الأمور. بتعرف أن اللي ردوا
رجع الصوت يعني بطل واضح، لأنه أنا بهمني اللي عم يسمعوا يكون صوتك واضح بالنسبة لألون.
أنا موجود في المطرح واحد.
معقول يكون في خط عادي ناخده منك تحت الهواء؟
لا مش موجود. لا مطرح موجود برا. لا
طيب خلينا نرجع نطلبك مرة تانية. سأتابع هذا المقال، لكن رجعنا تواصلنا مع الأستاذ قاسم يوسف. بيقول بمقالته ثمة أشياء كثيرة نختلف معه حولها، يقصد سمير جعجع، ثمة مفترقات أساسية تتعلق بمجموعة من العناوين والخيارات السياسية والوطنية التي كنا فيها على طرفي نقيض، لكن ذلك كله لا يمس جوهر الرجل وحضوره ودوره، ولا يمس أيضا ثوابتنا المشتركة والمتجذرة التي تقوم في مركزيتها على مسيرة طويلة تعمدت بالدم والدموع والعذابات، وهي أكبر من أي رأي أو موقف عبر عنه أمام هذا أو ذاك، وهو بالمناسبة رأي صائب ومحق، ونحن أدرى الناس بصوابيته وأحقيته، بل وسنبقى نردد على الدوام. سعد الحريري قرر أن يعيد تأهيل نفسه بتعليق صورته السياسية بعد أن أنهك نفسه وأنهكنا معه في إدارة البلد وإدارة السنة ورئاسة الحكومة، وطبعا في قيادة الفريق المناوئ لحزب الله. هذا ليس انتقاصا منه أو طعنا به، بل هو توصيف دقيق ومجرد لشخصيته وسياساته وتجاربه وأساليب عمله. استاذ قاسم، هلأ ممكن صوت أوضح؟
صباح الخير إليك للمستمعين الكرام. هلأ
أوضح بكتير. نعم، بهمني أعرف ليش عملت هذه التعليقات، ونوعا ما خلينا نقول رد فعل، لأنه برأيك بهذا المقال أنه مش شغلة يعني استثنائية إذا حدا اعتزل العمل السياسي، ولكن في خلينا نقول أدبيات نوعا ما هيك قصدك فيها. تفضل.
إيه صحيح، يعني أمام حفلة الجنون اللي شهدناها بهالكم يوم بعد اعتزال الرئيس سعد الحريري، واللي كان حقيقة يعني مشهد إلى حد ما وجداني وعاطفي، تبعته حفلة جنون غير مسبوقة وغير مسؤولة. وحقيقة جربت أنا أفهم شو طبيعة هذه الحملة. اكتشفت أنه مجموعة صغيرة وبسيطة وغير مؤثرة من بعض المستفيدين يعني بدك اللي كانوا عم يسمحوا ليلعبوا دور بالمستقبل يحصلوا على مقعد نيابي أو مقعد نزاري أو غيره.
نعم.
وطبيعي تضرروا بسبب خروج أو اعتزال رئيس الحريري، صاروا بيلاقوا كبش محرقة يهاجموه. هلأ بطبيعة الحال هذا شيء غير مفهوم، وغير مسؤول. نحن ردينا عليه بالشكل اللي لازم يرد عليه، وإنما اللي جربنا نقوله بالمقال إنه طيب سمير جعجع هو حليفهم، هو رفيق دربهم.
نعم.
أقله من 2005 لليوم عشنا نحن وياه مجموعة كبيرة من العجبات، كنا سوا مثل ما ذكرت بالمقال يعني تحت جبل من الجثث، بالفعل تحت جبل من الجثث، يعني نحن ودعنا ألمع رجالنا بهذه المسيرة، وكنا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة عم نودع شهيد، عم بسبيل هذه القضية اللي بلشناها سوا. هل بالفعل بتستاهل أي اعتزال سياسي؟ يعني هلأ خلينا نرجع للمضمون الأساسي.
نعم.
هل في حدا من اللبنانيين بيصدق إنه اعتزال سعد الحريري مرتبط بوضع داخلي، مرتبط بوشاية معينة، مرتبط بكلام منسوب لرئيس حزب أو لمسؤول؟ لا، غير صحيح. كل اللبنانيين بيعرفوا إنه محمد بن سلمان اللي هو ولي عهد السعودية طلب منه شخصيا أن يعتزل العمل السياسي، وأنا محمد بن زايد ولي عهد الإمارات ولي عهد أبو ظبي طلب منه شخصيا، وهو اللي مارس ضغوط كثير كبيرة عليه بالمرحلة الماضية لحتى يعتزل العمل السياسي، وخرج من الرياض وانتقل للعيش بالإمارات. هذا كله هو السبب الأساسي في اعتزال سعد الحريري. طبعا نتيجة ممارسات طويلة عمر 15 سنة إلى علاقة بإرباكات سياسية،
وصفتها بالخاطئة كمان حضرتك،
أكثر من خاطئة. يعني نحن بس نقول ممارسات سياسية خاطئة منكون يعني إلى ما عم نجرب نسهل الموضوع، هي أكثر من خاطئة. بداية يعني من التسوية، من ربط النزاع، من الحكومات، من الممارسة بالحكومة،
خيارات سياسية سيئة
ومدمرة ببعض الأحيان، وكانت سبب أساسي في انهيار تام للمنظومة السيادية بالبلد، انهيار تام أمام حزب الله، استسلام كامل. طبيعي هلأ في وضع بالمنطقة، في وضع إقليمي له علاقة بهيدا الجو.
نعم.
وإنما الممارسة ساهمت بشكل كبير بتدمير هيدي الحيثية وبإطلاق يد حزب الله بالمعادلة الداخلية، وهيدا الشيء الأساسي اللي بيتحمل مسؤولية سعد حريري وغيره، وإنما هو جزء أساسي من هيدي الصورة.
طب أستاذ قاسم، حضرتك عم تقول رصدت ردات الفعل من هالمجموعة الصغيرة اللي جربت أن تأثر على كل المجموعة، ورجعت بعدين أكيد رصدت ردود الفعل على ردة الفعل، قديش قدرت تترك أثر هذه المحاولات برأيك تحديدا ضمن الشارع السني؟
حقيقة يعني جزء كبير من التوتر في المرحلة الماضية بس بلش بين القوات والمستقبل له علاقة بأنه القوات فاتوا على الشارع السني بشكل فظيع. يعني تاريخيا السنة ما كانوا منتميين لقائد أو زعيم بيحمل ملتهم، يعني دايما كانوا أصحاب قضية.
نعم.
ومشوا أحيانا كثير، يعني مثلا بمرحلة من المراحل كان كمال جبلاط زعيم السنة بلبنان.
نعم.
نذكر هذه المرحلة.
نعم.
بمرحلة أخرى كانوا شخصيات من خارج لبنان يتزعموا الوجدان السني بلبنان. وإنما بس لاحظنا بالمرحلة الماضية أنه خطاب القوات، هذا الخطاب السيادي اللي اعتمد من 2005 لليوم ما تغير، هلأ صار في بعض الأخطاء، صار في بعض الممارسات وهذه انتقدناها بشكل علني وعبرنا عنه، وإنما بصلب الموضوع مزاحوا القوات، مزاحوا ولا مرة.
نعم.
دايما خطابهم كان حاضر، هذا الخطاب السيادي، هذا الخطاب اللي بعتقد أنا من بعد فترة 2005 صاروا السنة لجزء منه، بس صاروا جزء مؤسس لإله، وبالتالي حاكى سمير زعجع والقوات اللبنانية هيدا المنطق وهيدا الوجدان عند السنة، وهيدا بعتقد اللي خلق هيدي الحالة من الرهبة وهيدا الحالة من التنافر بمرحلة ماضية، وهيدي أسست لهيدي المرحلة اللي عم نشوفها هلا.
يعني أشعرهم بالقلق، يعني
صحيح أشعرهم بالقلق وأشعرهم بخلق جدي، لأنه صار وجوده منه وجود بس مجرد على السوشيال ميديا، لا
استاذ قاسم، سؤال اخير قبل ما اختم معك. حضرتك كتبت انه اليوم سعد الحريري قرر ان يعيد تاهيل نفسه بتعليق صورته السياسيه بعد ان انهك نفسه وانهكنا معه في اداره البلد واداره السنه ورئاسه الحكومه. هل سيستطيع ان يرمم او يعيد تاهيل نفسه بتعليق العمل السياسي برايك، وكيف؟
هلا ما في بيت سياسي بينتهي بلبنان، ما في شخص بينتهي بلبنان، علمتنا التجارب، علمنا تاريخ.
نعم.
انه لا ينزل الشخص على القبر لحتى ينتهي كشخص وكمشروع وغيره.
نعم.
انتهى سعد الحريري، في امكانيه انه يعيد ترميم نفسه ويرجع من اول وجديد ويبلش يعني بعد هيدي الفتره من التراكمات المرعبه اللي لها علاقه بوضعه الاقتصادي، بسياساته اللي اعتمدها بالفتره الماضيه، بعلاقاته العربية، بعلاقاته الداخلية. يعني نحن بدنا نتذكر شغلة كثير مهمة، انه سعد الحريري بالاخر صار مطلب اساسي للثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله، يعني خاض معركة رئاسة الحكومة بالتكليف باخر فترة كان حزب الله خايض المعركة مش حدا تاني.
هيدي التسوية اللي صارت. طيب يعني استاذ قاسم، كيف الآلية لإعادة ترميم او إعادة تأهيل نفسه برأيك؟
أولا الابتعاد، لابد من الابتعاد، الابتعاد عن المشهد السياسي لفترة.
نعم.
لإعادة ضبط الأمور بهدوء، لإعادة التأسيس من أول وجديد بالتيار، لإبعاد بعض المتزلفين وبعض الرؤوس الحامية اللي هلأ شفت
مع أنه عمل حملة تغييرات من فترة بقلب التيار، وكانت تغييرات لافتة على أساس لشدشدة الوضع داخل التيار
كانت مجرد تغييرات شكلية مش أكثر من هيك. كان شيل أشخاص من مطارح انحطوا بمطارح ثانية، وكأنه العمل السياسي محاولة استرضاء لفلان أو لألفين، وهذا شيء كان مدمر للتيار بشكل مرعب.
نعم.
بعتقد بالمرحلة الجاية المطلوب إعادة العمل على تأسيس هذا التيار بشكل صحيح، هيدا إذا كان مسموح إنه بعد يشتغل بالسياسة. أنا أعتقد جازما إنه
ما حدا بينتهي بالسياسة، ليش مش مسموح؟
مش مسموح، أنا بقدر أنه مش مسموح لإله خليجيا وعربيا،
يعني أقله
بالحرف الواحد،
يعني في نهاية سياسية بلا.
صحيح، في نهاية سياسية بمعنى الوجود على المستوى العربي وعلى المستوى المعادلة الداخلية. صحيح. وإنما هل يستطيع إعادة تأهيل نفسه؟ نعم، نحن نتمنى ذلك. يعني
على كل حال بالسياسة كل شيء ممكن، يعني هي فن الممكن هذه السياسة.
صحيح.
صحيح.
وكل ما يلحق لابد أن يبتعد فترة، يعيد تأهيل نفسه، يعيد تأهيل تياره، يعيد تأهيل ثوابته وحلفائه من هو حليفة. يعني اليوم نحن إذا منختلف نحن وشخص ومجتمع معه على ثوابت عريضة، ما مننزل على القشور ومنفتعل معه مشكلة ومنفلج لباب إلكتروني طويل عريض، يعني أقل ما يقال فيه بأنه كلام مختزل ويعني لا يليق لا بجمهور رفيق الحريري ولا بجمهور سعد الحريري ولا بجمهور طاهر المستقر.
نعم، شكرا. تفضل، في عندك شيء بدك تزيده؟
أقول إنه هيدا الهجوم عبثي.
نعم.
ولن يؤدي إلى أي مكان. سمير جعجع هو حليفنا، سمير جعجع رفيق دربنا، ونحن مصرين على العلاقة معه. إذا كان في أي إشكاليات بتتعالج تحت الطاولة فوق الطاولة وبالحوار، مش على وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالردح اللي شفناه على الشاشات في هالكام يوم اللي مرق.
نعم، شكرا كثير لك الكاتب والصحفي الاستاذ قاسم يوسف.
شكرا.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
طبعا المواضيع كتيرة اللي ممكن الواحد يقدر يتناولها، ولكن في هيك أمور جوهرية عم نجرب نضوي عليها لحتى الواحد يعمل مراجعة ذاتية ويعيد النظر بكيفية حياته، بكيفية تفكيره، بكيفية عيشه، لا سيما بظل كل الأحداث اللي عم بتصير حوالينا بلبنان وبالعالم.
مفهوم. مصطلح يعمل فرق.
يعني كنا جربت بالقسم الأول هيك أعمل مثل اختصار أو مختصر لمفهوم التفكير النقدي المعروف بـ critical thinking، مميزات الشخص اللي بفكر بطريقة نقدية، وطبعاً المعايير اللي ممكن الواحد يلحقها لحتى يقدر يفكر بطريقة نقدية، خصوصاً اليوم من بعد ما صار فيها التكاذب الكتير كبير، هالمعلومات اللي بكمية هائلة عم تنتشر وعم تتوزع وعم توصل للناس بكل المجالات، مش عم بحكي بس بمجال معين واحد، يعني مجال سياسي، مجال اقتصادي، مجال صحي، بيئي، بكل المجالات. قديش الواحد عم يمتص هالمعلومات من دون ما يفكر بأي طريقة عم توصل له، إذا عم توصل بالطريقة الصحيحة لحتى يقدر يمتصها ويستوعبها ويتعامل معها، ولا لا لازم يفكر كيف عم يتلقى هالمعلومات قبل ما يستعملها ويصدقها. وهم ذكر قبل ما أخذ النائب السابق الأستاذ جوزيف المعلوف بالمعايير الأساسية للواحد يكون عم بيقدر يفكر بطريقة نقدية، يعني الواحد يكون في وضوح بمقاربة الموضوع، يكون في صحة للموضوع، يكون في دقة بوصف الأحداث، يكون في ربط بين أمر وآخر، يكون في عمق بطرح المشكلة، وأيضا يقدر يشوفها من أكثر من زاوية، وطبعا التعاطي بمنطق مع أي مشكلة ممكن واحد أنه يواجهها. أكيد مثل ما قلت أنه عطول على 70-959-111، شو ما كان الموضوع، شو ما كانت الفكرة، المجال دايما مفتوح لمشاركاتكم لأنه كتير بتغني. طبعا معي عبر الهاتف النائب السابق بتكتل الجمهورية القوية والمستشار الإداري الأستاذ جوزيف المعلوف. أستاذ جوزيف، نحن كتير مشتاقين لك.
انا مشتاق لكم، صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام.
يعني بتعرف لبنان الحر بتحب مداخلاتك كتير.
تسلمي، الله يديمك، خلينا اياكم.
استاذ جوزيف، حضرتك متخصص بموضوع الكريتيكال ثينكينج، وبتعطي يعني هيدي الماده، وهي ماده تدرس، صارت بالمراحل اذا بدك الاخيره او بالفترات الاخيره، نظرا لاهميتها، خصوصا انه رغم انتشار الديمقراطيه وتطبيق الديمقراطيه الى ابعد الحدود، لا يزال هناك الكثير من محاولات التلقين وقمع من يفكرون بطريقه نقديه. قديش التفكير النقدي بيبني مجتمع، وقديش التفكير النقدي، غياب التفكير النقدي ممكن يهدم مجتمع.
هلأ لا ننطلق بأي نمط أو نوع تفكير.
نعم.
الشيء الأساسي المطلوب أنه يكون الإنسان مقتنع أنه هو عنده خيار، منه مسير.
نعم.
يعني إذا بدنا نرجع للتاريخ ولكل الفلسفات اللي موجودة، وخاصة في كتاب زرادشت تاريخيا بيحكي عن الخيار والإنسان المسير أو المخير.
نعم.
لازم الإنسان يقتنع أنه مصيره أولا وآخرا بإيده هو، مش من خلال الطاعة العمياء أو الانتماء الأعمى، ويكون عنده هالنوع من التفكير النقدي اللي هو بالنتيجة وحدة من أنماط التفكير الأساسية لنرتكز على المنطق، وهو بالنتيجة عملية ذهنية لتحليل موضوعي لأي موقف، لأي حالة، لأي خيار.
نعم.
أو قرار بدنا ناخده موجود قدامنا.
نعم.
كل شيء والإنسان ما اعتبر أنه عنده حق استعمال الوزنات اللي عنده بما فيها القدرة على التحليل والتفكير.
حبيت قصة الوزنات، حبيت قصة الوزنات كتير.
ايه خلي لي ايه.
نعم.
فضل. بدنا ننطلق مثل ما تفضلتي وقلتي بالمقدمة، أكيد بيساعدنا علي التفكير النقدي أو في بعض المراجع بتسميه التفكير التحليلي، هي أنه نتطلع بالأمور بتكاملها بترابطها ببعضها.
نعم.
نكون عم نفكر بطريقة أحادية، فعل ورد فعل، نكون عم نفكر بالحالة بشموليتها بترابطها مع كل الأمور، التأثيرات والمسببات، لحتى نقدر نوصل لقرارات سليمة ولقرارات صائبة بموقع وبالمكان اللي عم نجرب فيه نوصل لاستنتاجات سليمة.
طيب أستاذ جوزيف، اليوم التفكير النقدي هو مجهود شخصي ولا بيقدر يكون مجهود جماعي؟
لا أكيد اكيد في يكون يستعمل من خلال الشخص او في يستعمل من خلال الجماعه. يعني كيف هي بيصير التفكير النقدي؟
نعم.
اليوم عندنا نظريه معينه، موقف معين عم جرب ناخده، فين يكون انا كشخص او مع الجماعه عم نطلع على كل المعلومات المرتبطه بهذه الحاله لحتى ما نكون كثير احاديه بالتفكير.
نعم.
ونتاكد انه المعلومات اللي عندنا اياها دقيقه محدثه، مش عم نرتكز على افتراضات، نتأكد انه المعلومات واضحة ونرتكز على اشياء دقيقة ومثبتة، وعلى اساس المعلومات وتحليل هذه المعلومات منطلع عدد من الخيارات.
أوكي.
نرجع منطلع على الخيارات كأفراد او كجماعة ومنجرب نقلق موازنة بين الاراء او الحجج أو الحلول المطروحة.
نعم.
من خلال معايير مناسبة ومعايير ملائمة للحالة.
نعم.
مثلا المعايير فيها تكون إذا بدي أخذ التحدي اللي موجود قدامنا نحن كلنا ب 15 أيار من الله راض.
نعم.
بكل بساطة أقول أنه اليوم المعايير اللي لازم تكون هي معايير عادة بالتحليل شيء من هالنوع، قرار مجتمعي يؤثر على مستقبل الشخص وعلى مستقبل الجماعة ككل، اطلع على معايير مثل مثلا هل المعيار رح يكون مصلحة الفرد أو مصلحة الجماعة، وهيدي معايير اتيكال اتيكال بيسكلي اتيكال
يعني فيها مناقبية. نعم.
يعني المعايير الخلقية بالقرار.
نعم.
أول معيار بيكون هل أنا بدي أخذ قراري مرتكز على مصلحة الشخص أو الفرد أو على مصلحة الجماعة؟ هل القرار اللي لازم أخذه لازم يكون مرتكز على الأثر للمدى القصير ولا للمدى الطويل؟ وبالنتيجة في المعيار الأساسي بكل هذه المواضيع وخاصة لما يكون في قرارات تؤثر على الآخر، هل اللي هي القاعدة الذهبية اللي موجودة بكل المذاهب الفلسفية وموجودة بالكتب السماوية اللي هي اعمل للناس ما تريد أن يعمل الناس لك، هذا كمان معيار.
نعم.
ناخد هذه المعايير إذا ارتكزنا عليها وعلى أساسها نطلع مقارنة موضوعية للخيارات أو الحلول الموجودة.
طب قديش بدها هيدي، قديش بدها ثقافة وذهنية مشغولة عليها لتقدر تكون متجرد وموضوعي؟ يعني مش بيوم وليلة فيك تكون عم بتفكر بهيدي الطريقة.
أكيد أكيد. يوم لحتى الواحد يتجرد بدون شك ما فينا نلغي المشاعر عند الإنسان.
نعم.
نحكي بالوحدة من الإشكالات اللي بتصير بالتفكير النقدي أو التحليلي، إنه القلب لحاله مش على طول بنرتكز بقرارات
قد يدمر، قد يدمر لوحده. نعم.
أوقات بنخلي قلبنا يسيطر وبنروح على ما يعرف بالتفكير العاطفي أو التفكير الحسي، يعني بننطلق على مور اكثر انتويشن اند ايموشن،
يعني بين النوايا والعواطف. نعم.
المشاعر والحدس اللي عندنا اياها بقى هودي بياثروا على القرار. هلا نقدر نتجرد من هون اللي تفضلتي فيه وسالتيه بالاول، هل افضل يكون عم باخذ القرار كشخص لحالي ولا مع جماعه؟
نعم.
اكيد لما يكون العدد اكثر من شخص واحد يمكن بخف التاثير الحدسي او المشاعري على اخذ القرار، وإذا كنا جماعة عم نتعاون مع بعضنا بنخلق عادة بأخذ قرارات مهمة أو خيارات مهمة أو استنتاجات مهمة الآراء الجماعة اللي بتخلي الموضوع يطفي منطقي أكثر ومرتكز على وقائع أكثر من أنه بس قرار عاطفي.
نعم. طيب أستاذ جوزيف كمان سؤال كتير مهم، مرات في استغلال للتفكير النقدي يعني وخصوصي بقلب المجموعات وخصوصي عند قادة الرأي لهالمجموعات، يعني بيوحوا للناس وكأنه هن عم بفندوا عم بيسلسلوا الأمور، ولأنه الناس بتوثق فيهم بيصير في إذا بدك يعني أنت فكر عني وخبرني شو عم بيصير. هيدي قديش خطورتها؟
وهلأ
رح جرب أطلب منك تعطيني أمثلة عن الواقع اللبناني.
أي يعني اليوم لما أنا بدي أعمل خلي الجماعة تصير مسيرة باتجاه معين أنا بدي إياهم ياخدوه.
نعم.
هذه المعايير اللي عم نقيها لمقارنة بين الخيارات معايير منطلقة يا إما من عقيدة معينة يا إما منطلقة من توجيه معين يا أما من استراتيجية معينة بدي إياها أصلى، أو حتى من رؤية معينة اللي على أساسها بخلق المعايير تبعي وبخلي الجماعة تبعي تكون إلى حد بعيد مسيرة بخياراتها وقراراتها أكثر ما يكون عندها حرية الاختيار والسيادة بأخذ القرار.
نعم، عم يجيني على الواتساب استاذ جوزيف انه العقل الجماعي بليد والابداع عاده فردي.
لا ليكي، هيدي كمان في نظريات بهذا الموضوع. لا في اليوم وصلنا لمطرح انه اليوم لما نحكي انا بمؤسستي بنشتغل مع كثير شركات لخلق ثقافه ابداعيه بقلب المؤسسه.
نعم،
هاي الثقافه الابداعيه تتخطى انه الابداع فردي، هيدي بتخلق أطر معينة، بتخلق حالات معينة، بتخلق فرص معينة لحتى الجماعة تتفاعل.
نعم،
خلال إبداع الشخصي ليوصلوا لإبداع جماعي. هلا هيدي النظرية للحقيقة اليوم مطرح ما وصلنا لها وجود المعرفة حول الكالتشر اوف انوفيشن، ثقافة الإبداع، لا صرنا عم نتخطى الحدود أو المحدودية الفردية بموضوع الإبداع، وعم بيصير في أكيد إبداع جماعي. وتطور الأكثر المجتمعات الغربية بالعالم عم بيحصل من خلال إبداع جماعي وليس من إبداع فردي فقط.
العمر بيلعب دور هون؟ بيلعب دور العمر؟
هلا أكيد كل ما الواحد كانت ذهنه صافي أكثر، كل ما عنده القدرة ليوعي الطاقات اللي فيه. بالنتيجة نحن اللي بنعمله بالعلم واللي بنعمله بالحكمة بنعطي معلومات إضافية للشخص لحتى يطلع الوزنات اللي حكينا عنها بالأول اللي بداخله، لأنه الإنسان اللي مش موجود فيه ما في يعطيه. يعني نحن دورنا نساعد الشخص يطلع من ذاته هالقدرات والمهارات اللي موجودة عنده.
طب إذا بدي أخذ مثل أستاذ جوزيف المعلوف، موقف طلع من يومين مثلا القوات اللبنانية إلغائيون، إذا أنا بدي أفكر بطريقة نقدية كيف بتعامل مع هذا الموقف؟
يعني بطبيعة الحال بدي حلل أول شيء المعلومات حول مين الشخص الآلة.
نعم،
شو الدوافع تبعه لحتى يقول هيك شيء، شنية المعلومات اللي استعملها، وبالنتيجة ليش قلت بالأول معلومات محدثة؟
نعم،
حتى المعلومات اللي هذا الشخص ارتكز عليها.
نعم،
بعتقد اللي قال الشيخ نعيم قاسم بالموضوع
صحيح.
اللي
بس أنا عم ركز على المثل حتى نشرح أكثر من الأسماء، مش هيك؟ نعم،
يعني
بس الكل بيعرفه
ويعتبروا الإلغائيين معناه تحمل مسؤولية ما حدث بلبنان لمدة 40 سنة للقوات اللبنانية، وهذا هون للأسف تزوير للتاريخ، لأنه بنعرف الدور اللي لعبوه القوات اللبنانية بالمحافظة على هذا البلد ومواجهة المؤامرات الخارجية. إلغائيون بمحاولة التصدي، غير هلا تعريف كلمة إلغاء.
نعم،
منظاره هون عم يلعب بقدرة المستمعين له اللي بيسمعوا له وبيقضوا يمكن حديثه بمحمل الجد أكثر من غيرهم، عم يلعب بمشاعرهم من خلال تزوير تاريخي ومن خلال توجيه قرارهم إلى مكان مرتكز على للأسف معلومات مغلوطة وليس معلومات محدثة أو واقعية أو موضوعية. من هون وهذا اللي بيصير أوقات بالضغط، والأوقات بنقول غسل دماغ.
نعم،
هذا نوع من غسل دماغ. اليوم لما أنا أرجع وعي قصة أنه بخطابه كمان قال أنه الحكيم أو القوات اللبنانية قتلت رئيس وزراء سابق، يا عمي اللي ناس اللي كانوا موجودين بالتحقيقات وباللي صار كلهم أكد أنه هالشي كان مركب بيدي باللي ومنه واقع. معناته هون قبل ما أوصل لأخذ قرار أنا كشخص إذا مضبوط بدي يكون سيد نفسي وما أرتكز على هالقرارات، بدي أنا أكون عم بستطلع المعلومات بطريقة سليمة، عم بوصل للاستنتاجات تبعي من خلال معرفة الحقائق وليس معرفة الافتراضات أو المعلومات أو الحقائق المدورة لأوقات تستعمل بهدف الضغط على الجماعة أو هدف الضغط للأسف. فأستعمل كلمة صعب هون لأن للأسف بعد عندنا منا بلبنان، أو الضغط على الأتباع
للأسف. طب هون في نقطة كتير خطرة أستاذ جوزيف، يعني اليوم إذا جماعة منا مدربة على التفكير النقدي قد تنجر بحيلا رفعة أصبع، بحيلا موقف، بحيلا كلمة، وتوتر الجو، أو يمكن تروح على حرب معينة أو تروح على مواجهة معينة. يعني هون في شيء خطر، يعني مش هيك سألتك من شوي إذا التفكير النقدي مجهود شخصي ولا بيقدر يكون تشاركية جماعية؟
لا لا، اليوم الواقع اللي عايشينه عندنا مساحات كبيرة من الإعلام من خلال السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج والتسويق الرقمي وغيره اللي عم نشوفه، للأسف عم يستغل التقنيات الموجودة للوصول إلى الجماعات اللي هي منضوية تحت لواءات معينة. هذا ما فيكي للأسف تحاربيه اليوم غير من خلال نشاطات، برامج، استراتيجيات.
بدأ قرار شخصي كمان، انه انت بدك
توعوية.
بدك انت تكون غير
صحيح توعوية تجاه نساعد الفرد ليعرف ويدرك ويختار انه انا عندي قرار شخصي فيني اخده، انا عندي اشياء فيني ارتكز عليها، كان من خلال التفكير النقدي تبعي أو من خلال على الأقل ارتكازي على بعض المبادئ الخلقيات اللي حكينا فيها. هل أنا أبدي مصلحة الشخص على مصلحة الجماعة؟ هل أنا بدي ضل فكر مدى قصير بدل المدى الطويل؟ هل أنا بحب عامل الناس مثل بحب اتعامل ولا لا؟ كل هذه المواضيع بدنا توعية. وللأسف بكثير من دول العالم في وسائل إعلامية بتعمل توعية، مثلا يوم اللي عم نعمله هلا أنا وياكي لنكون كتير شفافين مع ذاتنا.
نعم.
عم نحكي بهذا الموضوع، وأكيد المستمعين مدركين لهالموضوع، أو يمكن عم نسدلهم شوي نضوع بعض الأمور اللي يمكن لازم يعرفوها اللي يمكن ما بيعرفوها.
صح، هذا باب لمراجعة ذاتية. نعم.
نفس الوقت مدام قلدي كل بدي قلك إياه، إنه اليوم نحن هل عم نقدر من خلال المستمعين تبعنا نوصل لشريحة أكبر من الأشخاص اللي معقولة عندهم هالوعي؟ هل عم نقدر نوصل من خلال البرامج اللي عم نعملها لشريحة أوسع من المجتمع يمكن يكون عندها أثر على محيطها لحتى تأثر إيجابياً على محيطها تجاه الدراسة، حرية القرار والسيادة الذاتية بأخذ القرار؟ هذا التحدي اللي عندنا إياه اليوم، إن كان من خلال الوسائل الإعلامية المسموعة أو الصوتية أو الرقمية أو المكتوبة. يعني للأسف مع أنه إلي العالم اليوم عم نقدر نحصل على معلومات مكتوبة لعدة أسباب، فكيف نحن فينا نخلي عنا استراتيجيات وخطط واضحة شفافة صادقة لحتى نقدر نزيد على الوعي بالمجتمع من خلال ندوات، من خلال لقاءات، من خلال تفاعل مجتمعي، من خلال لفت النظر ل
مع انه في ناس بتقلك انه هلا مش وقت تنشر الوعي، بدنا ناكل ونشرب يا استاذ جوزيف.
ما الوعي جزء من هذا، معلش. اليوم باليومين الثلاثه كان في حمله حلوه كثير شفتها انا على السوشيال ميديا وعلى اللي له علاقه بيخلينا نقاطع بعض السلع، وهذا قرار شخصي الانسان بده ياخذه،
هذا وعي.
هيدي حمله توعيه.
نعم.
هي حمله توعيه عم تلفت النظر للناس انه عم هالكون اليوم اذا الدولة عاجزة ومنعرفها انها عاجزة، واذا السلطة الموجودة غير مبادية باللي عم بيصير بالمواطن، هيك لحتى نحن نروح على مطرح ونخلي المواطن ياخذ قرارات شخصية. سمعت اليوم على البرنامج الصبح مع توني نصار.
نعم.
احد المواطنين اللي قال بطريقة كتير حلوة انه فات على احد المحلات سأل عن هاي السلعة، قال له حقها كذا، قال له يا خي ما نزل الدولار بعد سعرها مثل ما كان الدولار، قال له لا بعد ما نحن ما نزلنا أسعارنا، قال له ما بدي أخذ. في شخص آخر كان واقف معه بالصف لحتى يدفع، قال له إذا أنت ما بدك تأخذ أنا بطلت أخذ، معه غراس ردهم على الراس وفل.
هيدي العدوى المجتمعية الإيجابية لحتى تغير، لتعمل فرق بالمجتمع اللي أنت فيه.
ويمكن كل شيء بدنا إياه هالدفشة الصغيرة لبعضنا لحتى نقول لا أنا بالرغم من كل حلاكه والعتمة اللي عايشين فيها اليوم بعدني انا عندي خيارات فيني اخذها، كان على صعيد التصرف بقدره الاستهلاكيه حتى لو كانت ضيقه اليوم، وصولا الى القرار اللي بدي اخذه بخيارات اكثر عضويه ببناء وطن اللي الانتخابية النيابية اللي هي قراري بالحديث الشفاف الواضح الصادق الموضوعي عن الممارسات اللي عم نشوفها قدامنا إن كان على صعيد تشريعي تنفيذي أو غيره من السلطات.
طب معلش بعد سؤال أستاذ جوزيف حول هذا الموضوع، اليوم نحن رايحين على انتخابات، كنت عم تحكي أنه في عنا محطة مفصلية بأيار ومحطة كتير مهمة، اليوم قديش عم يسمحوا من هم في السلطة واللي عم يتبعوا كل الأساليب اللي ممكن ترجعهم 4 سنين مجددا لحتى يكملوا على البلد إذا بدك، قديش اليوم ما رح يسمحوا للمواطن اللبناني الموجوع والجيعان والبردان واللي عم يفتقر كل يوم أكتر من يوم أنه يقدر يمارس هذا التفكير النقد اللي بيؤدي إلى تغيير حقيقي، هني وعم يقدموا له رشوات انتخابية، توظيفات انتخابية، تصليحات أو إصلاحات انتخابية، هيدا المواطن اللبناني كيف قادر يروح أو يجرب يتعمق بهذا الموضوع وبالمقابل ضغطين على نفسه؟
يعني أكيد المسار الأفضل، ما بدي نوصل لمطرح كمان أو حس حالي أنا كشخص أنه عم بستسلم قدام الواقع والمعاناة.
ما هيدا البدي بهيدا البدية منك تنشرحها لهذا.
على الأقل نعم. على الأقل كل واحد منا عنده بعائلته صغيرة أو عائلته الكبيرة، بالحي اللي هو فيه، بالصداقات اللي هو فيها، بالمعارف اللي عنده إياها، بشغله، بهالدوائر الأوسع اللي نحن عم نصلها كل يوم بلقاءات مع أصدقاء، وما كنا نكون أنه يكون في أنا عم باخد خيار وعم بسمح أنه يكون حديثنا بهالمواضيع الأساسية لنخلق حالة توعية أو توعوية أكثر على صعيد الخيار اللي قدامنا، لنفهم أنه بالفعل الخيار المفصلي اللي قدامنا عليه أن يتخطى الضغوطات أو الممارسات أو المحاولات اللي عم بتصير بالضغط على المواطن من خلال مثل ما تفضلتي وقلتي تزوير وقائع أو رشوات أو لحتى نقدر نوسع الدائرة، مع الأمل أنه اللي حكيت معه لتكون عم بعمل حملة نوع من لوبينج، مناصرة إذا بدك لهالواقع لحتى نقدر نتخطى شوي على الأقل نستقطب عدد معين من المواطنين ونساعد بعضنا لحتى نوعى أكثر، يكون عم بوسع هالدوائر بالشكل اللي أنا عندي إياه، مع دعم أكيد من وسائل كان تواصل اجتماعي أو غيره، بدل ما تحط فقط نقد للآخر أو مهاجمات على الآخر، نكون عم نعمل مثل ما بعض اللي عم يصير ببعض الأشياء اللي عم نطلعها كان نحن أو غير فئات المجتمع، اللي بتوعي المواطن مضبوط على الحالة اللي عم نوصلها وعلى هالخيارات اللي قدامه شو بتعني، وعلى ممارسات الآخر لوين بدك توصله إذا مغش فيها أو حس حاله مضطر إنه يستمع له وعي لحتى يأخذ خيار أوسع، ويكون الحقيقة الله راد محدثة أكثر له ودقيقة عم بتوصل له الخيار اللي عنده زي بطريقة أوسع.
طب هذا التفكير اللي بياخذ وبيعطي قبل ما يحكم وياخذ قرارات، هل هو حكر على المثقفين ولا بيقدر الشخص العادي اللي ما عنده ثقافة واسعة؟ وهلأ أكيد ينقسم المجتمع بين مثقفين وغير مثقفين، وهون عم بحكي عن الثقافة مش عن العلم، لأنه بيقدر الإنسان يكون نعم بيقدر يكون الإنسان معلم كتير ولكن ما عنده أي انفتاح على الثقافة، هل هيدا حكر على المثقف؟ يعني بده الإنسان يبلش بالاتجاه صوب الثقافة حتى يقدر يفكر بطريقة نقدية وتخليه يأخذ قرارات صائبة من أجله ومن أجل المحيطين فيه؟
يعني ما بعتقد، أول شيء انبسطت أنه فصلتي بين العلم والثقافة.
نعم.
لأنه بالثقافة بغير مطرح والعلم مطرح تاني. اليوم من عم نحكي ثقافة، أنا بعتقد من مركزات الثقافة الأساسية هي الاطلاع، القراءة، التفاعل، الاحتكاك مع ناس عندها معرفة أو مع معرفة بحد ذاتها.
نعم.
اليوم بدون شك أسهل للشخص المطلع، حتى ما أقول فقط مثقف، مطلع على الأقل، أن يكون التفكير النقدي أو التحليلي تبعه.
نعم.
أكيد موضوعي أكثر من الشخص اللي ما عنده اطلاع.
نعم.
لأنه الواحد لما ما يكون مطلع ساعات عم يتكل على إحساس، حدث أو مشاعر أو عواطف، وهون بطل القرار منطقي، صار القرار أكثر يعني ردات فعل، أو حتى في أوقات بيكون قرار احتجاجي منطلق من عاطفة معينة.
نعم.
يعني أنا بدل ما امشي مع الشخص الفلاني اللي هو افضل لبلدي، لا بس بنكيفي بياخذ قرارات احتجاجيه لي لانه ما عندي الاطلاع المضبوط او عندي مين عم بياثر على قراري او عم بيوجهني باتجاه خاطئ متجب على معلومات خاطئه واحداث مركبه مدوره بالتاريخ.
طيب شو رايك استاذ جوزيف بالشخص اللي بيبقى عارف الحقيقه وين وعارف الغلط وين بس بضل مصر على تأييد الخطا؟
يعني مع سبحان الله، لو انه كلنا بنفكر مثل بعضنا او كلنا بنقتنع بنفس النظريات كان في يمكن مذهب فلسفي او دياني وحدي على الكره الارضيه. انا هدفي اليوم بالدعوه او هدفي انا بقلب عائلتي لحتى جرد قد ما فينا نكون الأكترية منا عم تاخذ القرار الصائب والقرار السليم. مش حنقدر نوصل ل100% من الناس، في ناس افضل تسرق لك كثير من طاقتك بدل ما تكوني عم تاخذي الطاقه تبعك وتستعمليها للحوار والتلاقي والتفكير الجماعي مع اشخاص اكثرهم يمكن متقبل ولكن منهم يرفض. انا ما بدي احولهم 100% ولا هدفي غيرهم، انا هدفي ساعدهم لحتى هم يختاروا القرار السليم. وفي نسبه معينه مش هقدر اقنعها على كل حال.
نعم، في سؤال عم يطرح عليك على الواتساب انه كلامك يوحي بانه مخاطبه الدكتور جعجع بحديثه لاحدى محطات التلفزه للشارع السني وابعاد القاضي هو اللي عم تقصده بتفسيرك او بتحليلك؟
مش بالضروره، اليوم هيدا غير موضوع.
نعم،
اليوم الدكتور جعجع مش بس عم بيتوجه للشارع السني، معلش اليوم الدكتور جعجع بحكم وجوده برئاسه احد الاحزاب الوطنيه وفي نعرف شرائح في المجتمع بغض النظر عن الانتماءات الطائفية أو جغرافيا الانتماء اللي نتطلع عليها أوقات بلبنان، عم بيتوجه لللبنانيين ككل.
نعم.
اليوم نعرف بينا أنه كان في واقع في بالبلد كان في واقع بالبلد أنه في انضواء تحت غطاء 14 أدار، يعني نعرف أنه كان في شرائح من كل المجتمع اللبناني موجود تحت ثورة 14 أدار اللي أنا عطول بذكر أنه هيدي ملك العالم مش ملك السياسيين أو الأحزاب.
نعم.
لكن نعرف أنه نسبيا كان العدد الأكثر من الشارع السني وإلى حد ما المسيحي والدرزي منضوي تحت راية 14 أدار، كان في أكيد نسب معينة من المجتمع الشيعي ولكن بحكم الواقع اللي عايشينه الشيعة اللي بعتقد اسم كبير مغلوب على أمره بالواقع اللي عايشينه اليوم بتوجه للكل، ولكن أكيد بتوجه أكثر للشارع الدرزي والمسيحي والسني اللي كلنا بنعرف أنه كانوا يتلاقوا تحت راية سياسية معينة كان اسمها 14 أدار.
نعم، بدي أشكرك كتير أستاذ جوزيف المعلوف النائب السابق بتكتل الجمهورية القوية والمستشار الإداري على تفسيرك أكثر وشرحك إذا بدك لموضوع التفكير النقدي وقديش الإنسان بحاجة فعلا يعتمد هذا الأسلوب قبل ما يأخذ أي قرار أي خيار. إذا بدي أختم معك بنصيحة صغيرة حول هذا الموضوع للمستمع.
نصيحة صغيرة أنه أرجع لذاتي وأعرف أنه أنا إنسان عندي قدراتي وعندي وزناتي وعندي خياراتي. مزبوط عايشين كلنا اليوم بواقع مظلم ولكن بإيدي برجع فيني وحتى بقرارات صغيرة وخيارات صغيرة اتخطى بعض العوائق اللي مش عم تخليني امشي لقدام وحافظ على الضوء الواضح اللي قدامي من خلال معلومات دقيقة ومحدثة ارتكز عليها بقراراتي بدل ما اكون عم بتأثر بعناصر خارجية ما لها علاقة بسيادتي وسيادة الوطن.
حلو كتير، شكرا كتير لك أستاذ جوزيف المعلوف.
تسلمي، يعطيك العافية.
عيرة على العشرة، عبر فكر قرر علي الصوت، انت مش وحدك وسوا منعمل فرق.